ما حكم تغطية المرأة لوجهها في الإسلام وكيفية خطبة المرأة التي تستر وجهها؟ وأرجو توضيح السبل المشروعة للخطبة.
تغطية المرأة وجهها عن الرجال الأجانب الذين يسلم من حارمها واجبة، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والنظر الصحيح. ففي كتاب الله يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالخروج إلى مصلى العيد قلنا: يا رسول الله إحداهن ليس لها جلباب، قال: لتلبسها أختها من جلبابها. ولا ريب أن السنة دالة على ذلك أيضا، ففي حديث فاطمة بن قيس قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: يعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى فضعين ثيابك عنده. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقصد أنها تضع الثياب حتى تكون عارية، بل تضعين ثيابك التي جرت العادة أن تلبسيها عند غير المحارم لأنه رجل أعمى. ولا ريب أيضا أن النظر يقتضي وجوب ستر الوجه عن الرجال الأجانب، لأن الوجه هو محط الفتنة وهو محل الرغبة من الرجال. ولهذا لا ينظر الرجل إلى المرأة إلا إلى وجهها، ولا يعتبر في الجمال إلا وجهها. والخاطب إذا خطب المرأة وكان يعتني بالجمال لم يسأل إلا عن الوجه، لأن الوجه هو كل شيء. فإذا كان هذا هو محط الفتنة ومحل الرغبة فإنه يجب ستره من باب أولى من ستر الرجل. وإذا كان عند الذين قالوا إن الوجه يجوز كشفه، إذا كان كشف الرجل عندهم محرما، فإن كشف الوجه من باب أولى، لأن الفتنة الحاصلة بكشف الوجه أعظم بكثير من الفتنة الحاصلة بكشف الرجل. ويا سبحان الله أن تكون الشريعة الإسلامية جاءت بتحريم بروز أصبع من أصابع الرجل، ولم تأتي بتحريم بروز العينين والشفتين والخدين والجبهة وملامح الوجه الذي هو محل الفتنة وإثارة الشهوة. هذا شيء لا يمكن أن تأتي بمثله هذه الشريعة الحكيمة. ولذلك كان قول متعين عند التأمل هو وجوب ستر الوجه عن الرجال الأجانب. وأما بالنسبة للخاطب فله أن ينظر من المرأة ما يرغبه في نكاحها من الوجه والرأس والكفين والقدمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، أمر الخاطب إذا خطب امرأة أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها. وأما كيف يخطب الإنسان المرأة فإن الأفضل أن يكلم أولياءها ثم يطلب النظر إليها، ولا بد أن يكون النظر في ولا بد أن يكون النظر بحضور وليها أو أحد من محارمها، ولا يجوز أن ينظر إليها في محل خلوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل من امرأة إلا مع ذي محرم. وكذلك لا يحل له أن يتخاطب معها في الهاتف لأنها أجنبية منه حتى يقض عليها. والمخاطبة معها في الهاتف تؤدي إلى فتنة وإلى تحرك الشهوة، وهذا أمر محذور شرعا. لكن إذا عقد عليها فلا حرج أن يتكلم معها في الهاتف وغيره.
بارك الله فيكم. إذا كنت أقرأ القرآن هل يلزمني أن أغطي الرأس؟
إذا كانت المرأة تقرأ القرآن فإنه لا يلزمها أن تغطي رأسها ولا أن تستتر بالسترة الواجبة في الصلاة، لأن قراءة القرآن ليس لها حكم الصلاة. ولهذا يقرأ الإنسان القرآن وهو محدث من غير أن يمس المصحف إلا أن يكون جنبا، فإنه لا يقرأ القرآن حتى يغتسل.
ما حكم تغطية الوجه بالنسبة للمرأة المحرمة إذا كان الرجال الأجانب في كل مكان، في الشارع وفي السيارة وفي الحرم نفسه؟ وما المخرج من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين؟ هل يجوز كشف الوجه حال الإحرام؟
لا يجوز للمحرمة ولا لغير المحرمة أن تكشف وجهها وحولها رجال أجانب، بل الواجب ستر الوجه حتى في الإحرام. فقد ذكرت عائشة رضي الله عنها أنه إذا مر الرجال قريبا منهن سدرت إحداهن خمارها على وجهها لئلا يراها الرجال الأجانب. وأما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النقاب فنعم هو نهى عن النقاب، لكن إذا كان حولها رجال فلا بد من ستر الوجه، وإذا ستر وجهها في هذه الحال فلا شيء عليه. نعم.
عندما نذهب إلى مكة إلى أداء فريضة الحج لعمرة وغيرها نضع الحجاب، فالبعض يقول إن عليك دم، هل هذا صحيح يا فضيلة الشيخ أم لا؟ وهل يجوز أن نكشف الحجاب عن الوجه ونحن بجوار الكعبة المشرفة؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
المرأة المحرمة إذا مرت من عند الرجال أو مر الرجال من عندها يجب عليها أن تغطي وجهها كما كانت نساء الصحابة رضي الله عنهم على هذا، وفي هذه الحال لا فتت عليها لأن هذا أمر مأمور به والمأمور لا ينقلب محظورا، ولا يشترط أن لا يمس الغطاء وجهها، بل لو مس الغطاء وجهها فلا حرج عليها، فيجب عليها أن تغطي وجهها ما دامت عند الرجال، وإذا دخلت في الخيمة أو في بيتها كشفت الوجه، لأن مشروع في حق المحرمة أن تكشف وجهها. نعم.
تقول أيضا هناك من يقول إن حجاب المرأة لا يشمل الوجه والكفين، ويستدلون بأدلة لا تحضرني الآن لكنهم يخاصمونني فيها، فنرجو توضيح ذلك لنا لكي نخرج من المأزق الذي نقع فيه عند المحاورة معهم.
نقول كما أنها الأدلة لا تحضرها فإنه لا يمكن أن نسوقها في هذا الظرف القصير، ولكننا نقول إن الأدلة على وجوب احتجاب المرأة في وجهها ويديها الأدلة كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يظلم بحمرهن على جوبهن، ولا ومنها قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يبنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ومنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان لإحداكن مكاتب وملك ما يؤدي كتابته فلتحتجب منه. ومنها أيضا حديث عائشة أنها كانت تقول: كنا نكشف وجوهنا يعني في الإحرام، فإذا حاذونا أي الركبان أفتلنا على وجوهنا وغطيناها. والأدلة كثيرة وقد صنفت في ذلك مصنفات متعددة.
لا.
ومن أرادها فإنها ميسرة ولله الحمد، ومن أبرز من كتب فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوي وفي تفسير سورة النور وفي غيرها.
لا. لا.
ما الحكم في لباس المرأة الشرعي حيث أن هناك إخوان حيث أن هناك أخوات يتركن الوجه مكشوف، ويقولنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما دخلت عليه أسماء أعرض عنها وقال لها: المرأة إذا بلغت المحيض لا يظهر منها إلا الوجه والكفين، هل هذا الحديث صحيح أم لا؟
هذا الحديث ليس بصحيح، هو حديث ضعيف سندا وضعيف متنا وفيه انقطاع أيضا، فلا يجوز أن يكون حجة تثبت بها أحكام شرعية مهمة كهذا الحكم. وليس من المعقول أن تدخل عليه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها بثياب رقيقة يرى من ورائها الجلد وهي من هي في دينها وعقلها، ومدخول عليه من هو، هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنقول إن هذا الحديث باطل متنا وضعيف سندا وليس بحجة. نعم.
تلبس البعض من النساء ملابس مشقوقة من الأسفل أو مفتوحة على الصدر أو تبين شيئا من الأذرعة، فما حكم ذلك؟ وما حكم لباس الملابس المشقوقة من الأسفل إلى الركبة بالنسبة للنساء، ويكون الثوب شفافا، أفيدونا بذلك؟
أولا يجب أن نعلم أن المرأة مطلوب في حقها الستر والحياء، وهي منهية عن التبرج، وهو إظهار المحاسن من اللباس أو غير اللباس. قال الله تبارك وتعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وهذا يدل على ذم التبرج، حيث أضافه الله تبارك وتعالى إلى تبرج الجاهلية. وكل ما أضيف إلى الجاهلية فهو جهل مذموم. فينظر في هذه الألبسة إذا كانت تعد تبرجا يحصل بها الفتنة فإنه منهي عنها ولبسها محرم. وأما إذا كان لا يحصل بها التبرج نظرنا إليها من جهة واحدة، من جهة أخرى، هل هذه الألبسة تشبه ما يلبسه الرجال من الأكواس وشبهها فتكون محرمة من هذه الناحية؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. ثم إني أوصي نصيحة إلى نسائنا وإلى أولياء أمورهن أن لا يتلقفن كل جديد كلما جاءت موضة أسرعن إليها من حلي أو لباس ظاهر أو لباس باطن، لأن في ذلك إسراء لمصانع قد تكون مصانع غير مسلمين، وفي ذلك أيضا إنهاك لمالية الزوج إن كانت ذات زوج، أو لماليتها إن لم تكن ذات زوج، أو لمالية أبيها أو من تزمه نفقتها. ومن المعلوم أن التجار إذا رأوا النساء تنهمك في كل جديد وفي كل موضة جديدة أنهم سيغيرون الموضات بين كل وقت وآخر قريب منه حتى يكسبوا الربح. وهذه مسألة اقتصادية عامة ينبغي النظر إليها بجد، لا من جهة المسؤولين عن البلد عموما ولا من جهة المسؤولين عن النساء خصوصا كراعي البيت، فإنه مسؤول عن رعيته. ثم إن في تلقف هذه الموضات كثرة خروج النساء إلى الأسواق لتنظر ماذا حدث من جديد في هذه الموضات، فيحصل كثرة دوران النساء في الأسواق، وربما يعرضن أنفسهن للفتنة أو يعرضن غيرهن للفتنة. ثم هناك مسألة تضاف إلى ما سبق، وهي أن هذه الموضات قد يكون تحصيلها سهلا على من أغناهن الله، لكنه يكون صعبا على من ضيق الله عليهم الرزق، فيحصل انكسار قلب إذا رأت المرأة زميلتها تلبس هذا اللباس وهي باقية على اللباس الأول. فنصيحتي لأخواتي ولرعاتهن من الرجال أن يلاحظوا هذه المسألة، والله الموفق.
جزاكم الله خيرا.